إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس التاسع في تفسير سورة القصص، قد وصلنا إلى الآية 76. وهي وما بعدها إلى الآية 82 في قصة قارون. ومناسبة هذه القصة في سورة القصص أنها قصة، هذا أولا، فكما تقدم قصة موسى مع فرعون فهذه قصة قارون، والسر في الجمع بينهما أن أعداء الرسل نوعان، عدو بالسلطان وهو فرعون، وعدو بالمال وهو قارون. وهذا كان موجودا في كفار مكة، منهم من كان يعتز بسلطانه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ومنهم من كان يعتز بماله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. وقال الله عز وجل وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. فإذا هذا أو هذه القصة بيان للعدو بالمال بعد بيان العدو بالسلطان. وفي كلا النوعين بين الله تعالى هلاك كل منهما، فلم يغن عنهم سلطان ولا مال. وقد تكون هناك مناسبة أخرى كتبت قديما حاشية في تفسير الشيخ السعدي، قلت لما ذكر سبحانه قصة موسى ذكر قصة هارون لأنه كان من قومه وقد خسف الله به الأرض لتكبره، فليحذر المخاطبون أن يحصل لهم ما حصل له على تكبره وإن كانوا من قوم الرسول. قارون كان من قوم إيش؟ من قوم موسى، ومع ذلك أهلكه الله عز وجل. وهؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من قومه. فالمهم أن الرسول والصالح لا ينفع قومه إلا باتباعه، إذا اتبعوه انتفعوا به وإلا كان سببا لهلاكهم. يقول الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى، يعني من بني إسرائيل. سبحان الله، قارون من قومه من قوم موسى بغى وعتى. وفي المقابل ماذا يا وراح؟ وفي المقابل ها، وقال رجل مؤمن من ايش؟ من آل فرعون. فالذي من آل فرعون مؤمن، والذي من قوم موسى باغ ومتكبر. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فبغى عليهم، بغى عليهم أي تكبر عليهم واغتر بمالهم. بغى عليهم، أي أنه يعني مع أنه من قوم موسى ولكنه ضل، كما ضل من أيضا من قوم موسى ها؟ السامري، السامري، السامري الذي جعل لبني إسرائيل عدلا يعبدونه لما ذهب موسى عليه السلام للقاء ربه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، بغى عليهم بالمال، اغتر بماله. وآتيناه من الكنوز، الكنوز جمع كنز وهو يعني ما يدخر، والذي يدخر يكون أنفع مما لا يدخر، صحيح؟ واحد عنده قمح مثلا يخزنه، بخلاف عنده طماطم، طماطم تقعد يوم يومين وتروح. نعم. وآتيناه من الكنوز ما، آتيناه من الكنوز ما، آتيناه من الكنوز ما، إيش إعراب ما؟ ما بمعنى الذي، وهي مفعول ثاني. آتيناه الهو هذا مفعول أول، والكنوز مفعول، والما مفعول ثاني. وآتيناه من الكنوز ما، يعني من الكنوز التي، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. آتيناه من الكنوز التي مفاتيحها، مفاتح الكنوز تنوء بالعصبة أولي القوة. فما اسم موصول، والذي بعده جملة الصلة، لأن الاسم الموصول مبهم. تقول رأيت ما، هذا كلام مبهم، فإذا قلت إيش ها، رأيت ما يسر العين، شوف لما جبنا جملة الصلة أزلنا الإبهام الذي في الاسم الموصول. فدوما جملة الصلة تبين، تبين الاسم الموصول وتزيل إبهامه. وآتيناه من الكنوز التي، التي إيش؟ إن مفاتيحها، طبعا لو قلنا الكنوز، طيب مفاتيحه باعتبار الإيش؟ الكنز الواحد الجنس يعني. ما إن مفاتيحه يعني مفاتح الكنز، والمفاتح معروفة، لكن في فرق بين المفاتح والمفاتيح. المفاتيح قولا واحدا التي يفتح بها، وأما المفاتح فقد تكون المفاتيح وقد تكون الإيش؟ الخزائن نفسها، كما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب، مفاتح الغيب يعني إيش؟ خزائن الغيب. ما إن مفاتحه، فإذا إن مفاتحه لتنوء، هذه جملة الصلة مبتدأ وخبر ودخل عليه إن، وهذه جملة صلة ما. ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، لتنوء، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. طيب نفرق بين جملتين. عندما تقول ناء بحمله، ناء بحمله يعني ايش؟ يعني نهض به، ناء بحمله. طيب ناء به حمله، الأولى ايش؟ ناء بحمله يعني قام به، نهض به. أما ناء به حمله أثقله، مش قادر يقوم. فالآية هنا من الثاني ناء به حمله. ما إن مفاتحه لتنوء، فالمفاتيح هي التي تنوء، تنوء بحاملها. قالوا فإذا كانت المفاتيح تنوء بحاملها فكيف بالإيش؟ فكيف بالخزاء؟ ما إن مفاتحه لتنوء يعني لتثقل بالعصبة أولي القوة، الجماعة الأقوياء يجتمعون ويريدون حملها فتثقل بهم، هذا معنى تنوء. ناء به حمله بمعنى أثقله، لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه، وقالوا له كم مقولة؟ خمس مقولات. الأولى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، الثانية وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، الثالثة ولا تنس نصيبك من الدنيا، الرابعة وأحسن كما أحسن الله إليك، الخامسة ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فنصحوه خمس نصائح، خمس مواعظ. فأول ما ذكروا لا تفرح، وأنت منهي عن الفرح يا سهيل؟ لا، وإنما المراد لا تفرح يعني الفرح المذموم الذي فيه بطر وأشر، وأما الفرح المباح لا بأس به. والله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الفرح المذموم والفرح المحمود، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ايش؟ فليفرحوا. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، هذا كل فرح محمود. وأما الفرح هنا هذا مذموم، لا تفرح، الفرح الذي يكون معه فخر، يكون معه أشهر وبطر. إن الله لا يحب الفرحين يعني الذين يفرحون، هذا النوع من الفرح. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني اطلب فيما أعطاك الله من المال، اطلب ايش؟ الدار الآخرة، هذا هو الأصل الواجب. الله عز وجل أعطاك مهلة وهي العمر، وأعطاك مادة، أعطاك قوة تبتغي بها الدار الآخرة، أعطاك مالا تبتغي به الدار الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. نريد أن نقف عند هذه الجملة التي كلما أرشدت الناس إلى الآخرة بلك يا شيخ ولا تنسى نصيبك من الدنيا. طيب الآن لا تنسى نصيبك من الدنيا هذا فرع نتنزل معهم لا بركات، يعني ظاهر الآية ماذا؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني تمتع بدنياك. فنقول هذا فرع والأول أصل. الأصل وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، والفرع ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فماذا نحن فعلنا الآن؟ عكسنا تماما. طيب هذا على أحد الأقوال، ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني من الأمور المباحة. أكثر المفسرين على خلاف هذا القول، وأن لا تنسى نصيبك من الدنيا هو تأكيد لابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فكيف قالوا المفسرون في موسوعة التفسير بالمأثور؟ نمشي معهم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا واضح الآن، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قال علي رضي الله عنه: لا تنسى صحتك وقوتك وشبابك وغناك أن تطلب بها الآخرة. هذا في تفسير ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني أنت الله عز وجل في هذه الدنيا أعطاك نصيب، أعطاك قوة، أعطاك مالا، هذا هو نصيبك من الدنيا. قال: لا تنسى صحتك وقوتك وشبابك وغناك أن تطلب بها الآخرة. لا بركات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تترك أن تعمل لله في الدنيا. وعنه أيضا: أن تعمل فيها لآخرتك. وعن مجاهد قال: العمل بطاعة الله نصيبه من الدنيا الذي يثاب عليه في الآخرة. فعلى هذا القول الذي هو قول أكثر المفسرين تكون الجملة الثانية ولا تنسى نصيبك من الدنيا هي تأكيد للجملة الأولى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي لأن هذا هو نصيبك من الدنيا. وعن منصور قال: ليس هو عرضا من عرض الدنيا، ولكن نصيبك عمرك أن تقدم فيه لآخرتك. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: لا تنسى أن تقدم من دنياك لآخرتك، فإنما تجد في آخرتك ما قدمت في الدنيا فيما رزقك الله. يحيى بن سلام قال: اعمل في دنياك لآخرتك. فنلاحظ أيها الإخوة أن أكثر المفسرين على أن ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي نصيبك من الدنيا تعمل فيها بطاعة الله، فيكون هذا تأكيدا للجملة الأولى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الجملة الرابعة: وأحسن كما أحسن الله إليك. واضح. وأحسن كما أحسن الله إليك، الله عز وجل أحسن إليك فأحسن. الخامس: ولا تبغي الفساد في الأرض. لا تبغي الفساد في الأرض، الفساد بالأرض أنواع. الفساد في الأرض يكون، شو أعظم فساد في الأرض؟ الشرك بالله. الفساد في الأرض يكون بالمعاصي. الفساد في الأرض يكون باستعمال المال في غير وجهه، وهذا هو المقصود هنا. ولا تبغي الفساد في الأرض يعني الفساد بالمال. فذكر الله تبارك وتعالى قصة قارون وأنه مفسد بالمال، كما تقدم في أول السورة في وصف فرعون إيش؟ أيضا بالفساد. في أول السورة ماذا؟ إنه كان من المفسدين في الآية الرابعة. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. طب إيش كان جوابه على هذه المواعظ، المواعظ الأربعة؟ وإيش كان جوابه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. سبحان الله، قال إنما أوتيته على علم عندي. أيضا هذا فيه أقوال للمفسرين نذكرها ثم نذكر المناسب منها. قال إنما أوتيته على علم عندي. أول شيء نعرف إيش المقصود بالعلم، علم عندي، ثم يعني ما وجه جوابه. هم ذكروا له خمس نصائح، قال إنما أوتيته على علم عندي، رد عليهم، فما وجه الرد؟ فأولا نعرف ما المقصود على علم عندي. منهم من قال هو علم التوراة، إنما أوتيته على علم عندي، يعني على علم عندي، علم بالتوراة، فأنا أعرف ماذا؟ فأنا أعرف أحكام المال ولست بحاجة إلى ماذا؟ ها؟ إلى نصائحكم. لأن نحن ذكرنا وجه الرد. فإذن أول شيء إنما أوتيته على علم عندي، يعني الله عز وجل أعطاني هذا المال وأنا عالم بالتوراة. فعلا هذا كان عالما، كان يقال له المنور، لأنه كان يعني يتلو التوراة، فيكون هذا مثل إيش؟ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فهو يقول لهم أنا أعلم التوراة وأعلم أحكام المال ولست بحاجة إلى نصائحكم. نعم، كما يقول قائل مثلا في زماننا أنا عارف أنا بعمل إيه مثلا. هذا القول الأول. القول الثاني، على علم عندي، يعني على علم بوجوه المكاسب والتجارات، يعني لأنني ماهر وخبير، فهذا المال، هذا المال أنا الذي جمعته بشطارتي وخبرتي. تبيش وجه الجواب؟ ها؟ طالما أنني الذي اكتسبته، إذا ما حدش يطلب مني حاجة في هذا المال. ونسي أن المال مال الله عز وجل. القول الثالث، على علم عندي، على معرفة الكنوز والدفائن، يعني هذا المال أنا استطعت أنني أفتش عنه في دفائنه وكنوزه في الجبال وتحت الأرض، كما يصنع الناس الآن يفتشون عن الكنوز في مظنة وجودها. القول الرابع، قالوا على علم عندي، على علم الكيمياء، كان يعرف الكيمياء التي تقلب الأشياء، يجيب حجر يخليه ذهب، وهذا القول من أضعف الأقوال. القول الخامس، وهو الذي يعني بدأ به ابن كثير وبدأ به ابن القيم وبدأ به الشيخ السعد أيضا، على علم عندي، يعني على علم منه سبحانه باستحقاق هذا المال. يريد أن يقول الله عز وجل يحبني وراض عني، فمن أجل هذا أعطاني هذا المال، يعني الله عز وجل علم في أني مستحق لهذا المال. فهذه الأقوال التي ذكروها في ذلك. قال إنما أوتيته على علم عندي. طيب، يدل على هذا على هذا القول الأخير الذي قدمه ابن كثير وابن القيم قوله تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. يعني لو كان الله عز وجل يحبك وراضي عنك في هذا المال كان من قبلك أكثر مالا وأكثر جمعا، والله عز وجل إيش أهلكهم. فليس العطاء دليلا على المحبة والرضا، ليس عطاء الله عز وجل الإنسان دليل على أن الله عز وجل يحبه، بل قد يكون ماذا؟ بل قد يكون استدراجا. إن الله يعطي الدنيا الحديث لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون السابقة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أكثر جمعا للمال وللخدم والحشم، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذه قاعدة، قاعدة عامة يدخل فيها قارون وغيره، فحكم الله عز وجل عليه بالإجراء لأنه لم ينتفع بالإيش؟ بالمواعظ. فكل من جاءته مواعظ الله وتكبر عليها ولم ينتفع بها فهو مجرم، أول إجرام له في حق نفسه. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. طيب، ما المراد ب ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ هذا مثل قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ذكروا في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول: لا يسألون سؤال استعلام لأن الله عليم بهم، وإنما يسألون سؤال توبيخ. لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ما يقال ما ذنوبكم، لأن الله عز وجل يعلمها، فلا يسألون سؤال استعلام وإنما يسألون سؤال توبيخ. القول الثاني: أن الله يختم على أفواههم وتسأل أبدانهم أيديهم وأرجلهم. القول الثالث: أنهم يعرفون بسواد الوجوه وزرقة العيون، فلا حاجة لسؤالهم بعدما بدت عليهم ذنوبهم. شوف هذا القول الجميل، أنهم يأتون يوم القيامة سود الوجوه زرق العيون، فإذا هؤلاء مذنبون فلا حاجة للسؤال عن إيش؟ عن ذنوبهم، لأن ذنوبهم بدت عليهم. فهذه ثلاثة أقوال في قوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. طيب، لما لم ينتفع بالمواعظ فخرج على قومه في زينته، لما خرج على قومه في زينته خدع به أناس ضعاف الإيمان، كما هو شأن ضعاف الإيمان أنهم يغترون بالحياة الدنيا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا، حتى ما قالوا ليت لنا وإنما قالوا إيش؟ يا. وليت معروف أنه هو إيش؟ أنه هو حرف، فيجوز نداء الحرف ويجوز نداء الفعل كما يجوز نداء الاسم. فيمكن مثلا الخطيب وهو يخطب يواجه الناس ويقول لهم إيش؟ يا رعاكم الله، هذا نداء للفعل، وهذا نداء للحرف يا ليت. فهذا تمني، تمني مع حرص، لأنه تمني مع النداء. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وطبعا الذي يعني يتمنى هذا ويعمل بعمل المفسد حتى وإن لم يحصل له فهما في الإيش؟ فهما في الوزر سواء، كما في حديث أبي كبش الأنماري: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، فذاك أفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو كان لي مثل فلان صلى الله وبركاته لعملت مثل عمله. قال: فهما في البر سواء، في الأجر سواء بالنية. وهذا مما يبين فضيلة العلم يا عبد البر، إن العلم يوصل صاحبه إلى درجة العامل. وفي المقابل: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله أي حاجة، فذاك أخبث المنازل. ورجل يقول: لو كان لي مثل فلان لعملت مثل عمله. فالذي في الحديث أن هذا تمنى وعزم على العمل، وأما هنا الله رحمهم هم بس إيش أرادوا، يريدون الحياة الدنيا. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ما قالوا فنعمل مثل عمله. نعم، لأنه سيأتي بعد ذلك أن الله عز وجل نجاهم. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. صحيح، إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة. وقال الذين أوتوا العلم، شوف نفس الحديث، رجل أتاه الله مالا وعلما، ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا. فالعلم ينجي صاحبه ويرقيه، ينجي صاحبه من الفتن ويرقيه إلى أعلى المراتب. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، إيش تقولوا؟ ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله في الآخرة خير، لكن هذا لمن آمن وعمل صالحا. وفي سورة الروم إيش يا شيخ؟ وقال الذين أوتوا العلم إيش؟ والإيمان. هنا ليش اقتصر على أوتوا العلم؟ أنا الآن ما عرفت هذا إلا الآن، هذا من بركة مجالس العلم، لأنهم قالوا ماذا؟ ثواب الله خير لمن إيش؟ لمن آمن. إذن فهم آمنوا أيضا، فمن ما احتاج أن يقول أوتوا العلم والإيمان، لأنهم قالوا ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إيش هي الهاء هذه؟ تعود على إيش؟ قالوا ولا يلقاها الجنة، المدلول عليها بقوله ثواب الله ولا يلقاها. ومنهم من قال الموعظة هذه ولا يلقاها، يعني لا ينتفع بهذه الموعظة من الذين أوتوا العلم إلا الصابرون. فإما الجنة وإما ماذا؟ وإما المقولة. وهناك أيضا يعني قول ثالث ربما يأتينا إن شاء الله. الشيخ السعدي رحمه الله له عند هذا الموضع كلام جميل: ثواب الله خير لمن آمن، مجلد الرابع صفحة 40. قال: ثواب الله العاجل من لذة العبادة، سبحان الله، والآجل من الجنة. قال: ولكن ما كل من يعلم ذلك يقبل عليه. يعني المواعظ ما ينتفع بها ولا يقبل عليها إلا القليل، فمن أجل هذا قال: ولا يلقاها إلا الصابرون. قال: ولكن ما كل من يعلم ذلك يقبل عليه، فما يلقى ذلك ويوفق إليه إلا الصابرون الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة. ولا يلقاها إلا الصابرون. طيب، فخسفنا به وبداره الأرض. تعرف الخسف يا سهيل؟ نسأل الله العافية. ناس يجلسون في قطعة من الأرض فيجدون أنفسهم تحتها. الخسف يعني ما يدعمهم من الأرض تحت أزيل فسقطوا. والجزاء من جنس العمل. لماذا كان عذابه خسفا؟ لأنه ماذا؟ ها؟ تكبر. لما تكبر طالع لفوق، فكانت عقوبته أن ينزل به إلى أسفل. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. لم يكن له ناصر من غيره، ولا انتصر بإيش؟ بنفسه. وما كان من المنتصرين أي بنفسه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. إيش الفرق بين الأمس وأمس؟ أمس نكرة لكنها تدل على معرفة، والأمس معرفة لكنها تدل على نكر. عندما تقول الأمس يعني جميع الأيام التي مضت، أي واحد منها. لكن عندما تقول أمس فيكون أمس الإيش؟ أمس القريب. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي. ولا وي كأن ستأتينا، هذه فيها مباحث طويلة. منهم من يقول هذه ثلاث كلمات: وي والكاف وأن. وي هذه تكون للإيش؟ ها؟ للتعجب والتندم. الذي يقول وي هذه للتعجب والتندم. طيب، والكاف للتنبيه، ويك هذه الكاف للتنبيه، ولذلك تدخل في ايش؟ في اسم الإشارة. اسم الإشارة تقول ايش؟ ذا، تقول ذا كا، هذه الكاف هذه للتنبيه عشان تتنبه. وأن اللي هي أن المعروف، فبعضهم جعلها يعني ثلاث كلمات: وي كا أن. ولذلك القراء كيف يقفون عليها؟ عندك مثلا الكسائي وقف على الياء وي، لو أراد أن يقف يقف على الياء. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون، احتاج أن هو يقف، فكيف يقف الكسائي؟ يقول إيه؟ ها؟ وي. طيب، وأبو عمرو يقف كيف؟ يقف على الكاف، فكيف يقف أبو عمرو لو احتاج أن يقف؟ ها؟ ويك. والباقون يقفون على الكلمة بكاملها، فلو أراد أن يقفوا أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن. هذه وقف الجمهور. فإذا نحن عرفنا أن منهم من جعلها ثلاث كلمات، ومنهم من جعلها كلمة واحدة. طيب، يقول ابن عاشور رحمه الله: وعلى الحالين إيش يكون معناها باختصار؟ قال: ومعنى الآية على الأقوال كلها أن الذين كانوا يتمنون منزلة قارون ندموا على تمنيهم لما رأوا سوء عاقبتهم وامتلكهم العجب من تلك القصة. فإذن المراد بهذا الندم والعجب، العجب من تلك القصة والعجب من خفي تصرفات الله في خلقه، فهي قصة تثير العجب. قال وعلموا وجوب الرضا بما قدر للناس من الرزق، فخاطب بعضهم بعضا بذلك وأعلنوه، وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. فالله عز وجل يبسط لمن يشاء ويضيق على من يشاء حكمة. وفي الغالب أيها الإخوة أن الفتنة بالمال أشد، وأن الفقر أنفع للنفس. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فإذن هم نجوا من العذاب لأنهم كان لهم مجرد إرادة، لم يكن كالذي في الحديث لو كان لي مثل فلان لعملت مثل عمله، فنجاهم الله عز وجل. لولا أن من الله علينا لخسف بنا. من الذي قرأ خسف بنا؟ اثنين بس، حفص يعقوب. يعني كم؟ يعني 3 من 20، لأنه كما تعلمون أن كل قارئ له راوية، كل قارئ من القراء العشرة له راوية، فيصبح المجموع 20. فلا خسف بنا قراءة حفص ويعقوب بس، وأما الباقون كيف قرأوا؟ لا خسف بنا. لولا أن من الله علينا لا خسف بنا. وطبعا هذا من باب قوله وأنا لا ندري إيش أشر أريد بمن في الأرض، فلم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله عز وجل. ويكأنه لا يفلح الكافرون، فكرروا وي مرتين. المرة الأولى ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ويكأنه لا يفلح الكافرون، فكرروا هذا لشدة عجبهم مما يرونه من هذه القصة العجيبة، وأيضا من تندمهم على المقولة التي قالوها لا يفلح الكافرون. فهذا حكم على قارون بالكفر، فهذا كان ماله سببا إيش؟ سببا لكفره. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن قارون كان من قوم موسى كان ابن عمه، وهكذا قال إبراهيم النخعي وغيره أنه كان ابن عم موسى. قالوا هو قارون ابن يصهر ابن قاهس، وموسى ابن عمران ابن قاهس، فيكون ابن عمه. ومنهم من قال أنه كان عم موسى لكن هذا ضعيف، فالصحيح أنه ابن عمه. قال ابن جرير وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه. وقال قتادة كنا نحدث، يعني نتحدث أنه كان ابن عم موسى، وكان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة. الله أكبر. الإنسان يخاف أيها الإخوة إن كان على علم وإن كان على حسن صوت بالقرآن، الإنسان يخاف ويدعو الله عز وجل بالثبات. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، سلخ منها، وهذا كان حسن الصوت بالقرآن. قال ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري فأهلكه البغي لكثرة ماله. وقال شهر بن حوشب إن معنى بغى عليهم، قال زاد في ثيابه شبرا طولا ترفعا على قومه. حتى نقول لو كان هذا، بس ليس هذا هو المقصود. المقصود بغى عليهم، تكبر عليهم، ومن جملة تكبره جر إيش؟ جر ثيابه. وآتيناه من الكنوز الأموال ما إن مفاتحه لتنو، أي لا يثقل حملها الفئام من الناس. لا ننسى، ناء بحمله، لا ناء بحمله، قام به، نهض به، ناء به حمله، ثقل عليه. نعم. وذكرها هنا عن أن المفاتيح كانت من جلود، وهذا انتقده ابن عطية، كيف تكون المفاتيح من جلود والله عز وجل يقول لتنوء. ولذلك أصحاب هذا القول اللي قالوا المفاتيح من جلود قالوا إن المفاتيح هي الخزائن التي فيها الإيش؟ التي فيها الأموال. إذ قال له قومه لا تفرح، أي وعظوا صالح قومه وعظوا، لا تفرح يعني لا تبطر بما أنت فيه من الأموال، إن الله لا يحب الفرحين المرحين الأشرين البطرين كما قال مجاهد، الذين لا يشكرون الله. ولذلك الواجب عند النعمة إن الإنسان يخضع لله عز وجل، ما يبطر. الذين يزوجون أولادهم ويذهبون ويأتون في العرس بالموسيقى والمسرح والدق، الآن هذه نعمة، تزويج الولد نعمة، مفروض الإنسان يخضع يشكر الله عز وجل، يصنع وليمة ويدعو إليها الفقراء، بئس الطعام طعام الوليمة، يدعو إليها الأغنياء ويترك الفقراء، هذا هو الواجب، لأن الإنسان يأتي ويرقص ويبطر. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، أي استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات. ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح، فإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، يعني مما يضاعف هذا القول ماذا أيها الإخوة من ناحية النظر؟ إن الإنسان الغني اللي عنده المال ما يقال له إيش؟ ما يقال له لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني تمتع، هو أصلا متمتع، تقول له لا تنسى نصيبك من الدنيا؟ فهذا مما يضعف هذا القول، ويقوي الذي عليه أكثر المفسرين أن لا تنسى نصيبك من الدنيا يعني ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، نصيبك من الدنيا عمرك وما أعطاك الله، هذا نصيبك. وأحسن كما أحسن الله إليك، واضح، ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تبغي الفساد في الأرض، لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد في الأرض وتسيء إلى خلق الله إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. يخبر تعالى عن جواب قارون لقومه حين نصحوه، أي أنا لا أفتقر إلى ما تقولون، فإن الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه ولمحبته لي، فتقديره إنما أعطيته لعلم الله في أني أهل له. وما أحسن ما ذكر ابن كثير من الآيات المبينة لهذا، كقوله تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على إيش؟ على علم، يعني على علم من الله بأني أستحقه. وكقوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، فالتقدير هذا لي، والله عز وجل راض عني ويعلم أني أستحقه. قال: وقد روي عن بعضهم قول آخر، يعني في الآية، إنه كان يعاني علم الكيمياء، وهذا القول ضعيف، لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل، لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله عز وجل. والدليل هذا في إبطال الساحر للسحر: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، فما في أحد يقدر على قلب الأعيان، ما في أحد يأتي بحجرة ويقلبها ذهبا أو يقلبها حيوانا صغيرا أو طائرا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة نملة فليخلقوا شعيرة. الشعيرة حتى لا يقدرون على خلق نبات ولا خلق حيوان، ذرة نملة، شعيرة نبات، وإنما يقدروا يسووا إيش أبو سهيل؟ يقدروا يسووا مكرونة، يسووا لسان عصفور. أما أن حبة شعير أو حبة قمح توضع في الأرض وتنبت، هذا ما يقدرون عليه. قال: وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد الصورة الظاهرة، يعني هذا الوعيد في الذي يضاهي بخلق الله، فكيف بمن يدعي أنه يحول يعني ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى؟ هذا زور ومحال وجهل وضلال. وإنما يقدرون على الصبغ في الصورة الظاهرة، يروح يعمل تمثال ثعبان، هذا في الصورة الظاهرة، لكن الحياة لا يقدرون عليها، الحياة لا تكون إلا بالروح، والروح لا يملكها إلا رب العالمين. قال: ولم يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي يتعاطاها هؤلاء الجهل الفسق الأفاكون. قال: فأما ما يجريه الله تعالى من خرق العوائد على يدي بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهبا أو فضة، فهذا أمر لا ينكره مسلم. نقول مثل إيش؟ كعصا إيش؟ موسى قلبها الله حية، فالذي يقدر على قلب الأشياء رب العالمين. قال: ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات، يعني القلب هذا، يعني موسى عليه السلام إنما ألقى العصا بس والله قلبها حي، فهذا ليس من قبيل الصناعات، وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسماوات واختياره وفعله، كما روي عن حيوة بن شريح المصري رحمه الله. حيوة بن شريح هذا من العباد الزهاد العلماء، أنه سأله سائل فلم يكن عنده ما يعطيه ورأى ضرورته، حيوة رأى ضرورة هذا السائل فأخذ حصاة من الأرض فأجالها في كفه ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا هي ذهب أحمر. فهذا كله من يعني مما أحاله الله تبارك وتعالى بقدرته. وقال بعضهم، يعني هذا أيضا من ضمن الأقوال الخمسة التي ذكرناها، كان يعلم الاسم الأعظم فدعا الله به فتمول بسببه. نعم، والصحيح المعنى الأول، أوتيته على علم عند. طب عندي تتعلق بإيش؟ عندي ظرف، الظرف يتعلق بإيش؟ ها؟ أوتيته على علم عندي. بعضهم قال أوتيته متعلق بأوتيته، يعني إيش؟ أوتيته عندي ها؟ على علم من الله عز وجل، فتكون عندي متعلقة بأوتيته. نعم، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أكثر منه، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أي قد كان من هو أكثر منه مالا، وما كان ذلك عن محبة منا له، بدليل أن الله عز وجل إيش؟ أهلكهم. لو كان الله عز وجل يحبهم كيف يهلكهم؟ وقال قتادة على علم عندي على خير عندي، هذا أيضا قول رابع، يعني أن فيه خير فعشان كده الله عز وجل أعطان. طيب لو فيك خير لماذا لم تحسن؟ وقال السدي على علم أني أهل لذلك، هذا يعود إلى الإيش؟ إلى الأول. قال وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم كما ذكرنا عنه الآن في الموسوعة، فإنه قال لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال. وقرأ هذه الآية قال ونعم، قال ابن كثير، تحط نقطة يا أبا عبد الله، لأن قول عبد الرحمن انتهى إلى تلاوة الآية. قال ابن كثير وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه، يقول لولا أنه يستحق ذلك لما أعطي. وللأسف ها؟ وللأسف هذا خدع به كثير من المسلمين، حتى صاروا يعني يفتنون بالكفار عندما يجدون قد بسط لهم في الرزق. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء قوم قد عجلت لهم طيباتهم. ماشي يا عبد البر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لنسائه كان في غرفة علية فوق دور التان، اعتزل نساءه شهرا، فدخل عمر رضي الله عنه من أجل أن يخفف عنه، قال فما وجدت في الحجرة شيئا يرد البصر. الآن هذه الأضواء الموجودة ترد البصر، لكن عندما يكون المكان ما فيه إلا الجدران ما في شيء يرد البصر. قال فقلت يا رسول الله هؤلاء يعني كسرى وقيصر يتنعمون، ادعو الله أن يوسع عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، لما كان عمر يعني يخفف عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ساكت، لكن لما تكلم عمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا لا يسكت عنه. قال: هؤلاء قوم قد عجلت لهم طيباتهم. نعم، وصحابته رضوان الله عليهم كانوا على هذا العهد. تعرفون عبد الرحمن بن عوف كيف كان، كيف صار غنيا، حتى قالوا إن يعني إن ماله بعد موته كان يقطع بالفؤوس. كان يوما صائما وقرب له طعام، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، وقتل فلان وهو خير مني، أخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا. وقام عن طعامه رضي الله عنهم وارضاهم. الذي يجعلنا أيها الإخوة نخوض في الدنيا ونغتر بها قلة التذكير. الناس لو يذكرون دوما، وحتى تحضر عقولهم في سورة الأعلى التي تقرأ يوم الجمعة: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فخرج على قومه في زينته، يقول تعالى مخبرا عن قارون: إنه خرج ذات يوم على قوم في زينة عظيمة وتجمل باهر من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه، فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتها تمنوا. نقول ماذا؟ لكن لم يذكروا العمل بما إيش؟ بما تمنوا، فنجاهم الله. وهذا خلاف ما في حديث أبي كبشة الأنماري: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر. عرفتهم؟ رجل ورجل ورجل ورجل، عرفتهم؟ تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي. قالوا: يا ليت لنا. قلنا أن هذا نداء للحرف، وفيه يعني مزيد تمني، كلما زاد المبنى زاد المعنى، فهناك فرق بين ليت كذا ويا ليت كذا. إنه لذو حظ عظيم، ذو حظ وافر من الدنيا. فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن. وذكرنا الإيش والفرق بين هذا الموضع وموضع سورة الروم، هو ماذا؟ هو الإيمان هنا في لمن آمن، وهناك التصريح به، قال: الذين أوتوا العلم والإيمان هناك، أما هنا طبعا الذي يعرف التفسير أبدا ما ينسى، خلاف اللي يقول لك إيش في سورة الروم: الروم أقل في الآيات يبقى فيها الأكثر، العلم والإيمان، والقصص أكثر يبقى فيها الأقل. ليش التعب هذا؟ ثاني يتأمل حتى يعرف الفرق. قال: كما في الحديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثواب الله خير. ولا يلقاها، قال السدي وما يلقى الجنة إلا هو ثواب الله. وعلى هذا فيكون هذا من تمام كلام الذين أوتوا العلم، خلي بالك. قال الذين أوتوا العلم، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها، يكون هذا من ضمن كلامهم. إذا كان المراد إيش يلقاها؟ يعني الجنة، لأنها تعود إلى ثواب الله. قال ابن جرير وما يلقى هذه الكلمة اللي هي النصيحة هذه، قال ابن كثير فيكون هذا مقطوعا، يعني ايش من كلام الله عز وجل. فالذي يصل جعله من كلام الذين أوتوا العلم، والذي قطع يجعله من كلام الله عز وجل. فيكون المعنى على الأول وما يلقاها يعني الجنة، وعلى الثاني وما يلقاها يعني الكلمة. وعند الشوكاني القول الثالث الذي نوهنا إليه وما يلقاها يعني الإيش؟ ها؟ الأعمال الصالحة. وما يلقاها يعني الأعمال الصالحة، وما يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. لما ذكر تعالى اختيال قارون في زينته وفخره وبغيه، عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض. وذكر لنا ابن كثير عدة أحاديث في إيش؟ في الخسف بالمتكبر. الذي يعترض على ابن كثير ويقول هل هذا من التفسير ذكر هذه الأحاديث، نقول ابن كثير ما ذكر هذا للتفسير، وإنما هذا مما يناسب ذكره في هذا الموضع، يعني الآية وجاءت الأحاديث بما دلت عليه الآية. نعم. فذكر الحديث عند البخاري حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وهذا من التنفير في جر الثوب. الذي يفعل هذا خيلاء وتكبرا عقوبته أشد من الذي يفعله على غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ما أسفل الكعبين في النار. طيب بنقف عند هذا الموضع يعني تفصيليا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.